الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإن أعظم الوصايا هي الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أيها المسلمون، مهما بلغ الإنسان من رجاحة العقل وكبر السن، ومهما أوتي من العلم والفهم والإدراك، ومهما امتلأ تاريخه بالتجارب والأحداث والمواقف، إلا أنه مع هذا كله يتأثر بمن حوله سلباً أو إيجاباً. فإن وفق إلى بيئة صالحة وإلى أناس يدلونه على الخير، كان لذلك الأثر الكبير في حياته وفي صلاحه. وإن كان الأمر على عكس ذلك، فلا بد أن يكون لتلك البيئة المحيطة به أثر في تصرفاته وسلوكاته. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أراد بحاكم خيراً هيأ له بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه، وإذا أراد به شراً هيأ له بطانة سيئة، وهذه البطانة السيئة لا تدله إلا على الشر ولا تبين له مخاطر ما هو عليه، بل تزين له ما يعيشه وما حوله، فلا يصل في نهاية الأمر إلا إلى الحالة المتردية التي تسخط الله وتسخط خلقه أيضاً عليه. وهذا الكلام عباد الله لا ينسحب فقط على من له الولاية العظمى، بل هو ينسحب على الناس جميعاً. فكل واحد منا يتأثر بمن حوله، فإن كان الله قد وفقه إلى صحبة صالحة فهم والله خير معين. إذا نسي ذكروا، وإذا ذكر أعانوه، وإذا أخطأ بيّنوا له ونصحوه. وهذا هو مقتضى الصداقة الصادقة. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فالصديق الناصح كنز من الكنوز لا يقدر بثمن، ولكن أين هو في هذا الزمان؟ لا يكاد يوجد إلا في نزر يسير وعدد قليل. إذن عباد الله، مصاحبة الصالحين خير وبركة، وخير في الدنيا وخير في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء أي الأصحاب والأصدقاء الذين وصل بهم الحب فيما بينهم إلى درجة الخلة التي هي أعلى درجات المحبة، وربما كانوا في الدنيا يفدي بعضهم بعضا بنفسه وماله وكل ما يملك، هؤلاء يوم القيامة أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمعنى ذلك أن المتقين لن يكونوا أعداء يوم القيامة، بل إن صداقتهم ستستمر ولا تنتهي حتى يلتقوا في الجنة، فيكونون بالوصف الذي ذكره الله تبارك وتعالى: إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله الكريم من واسع فضله. أما مجالسة أهل السوء فإنها حسرة وندامة يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى مبينا صورة من صور الندم والحسرة في يوم الحسرة ويوم الندامة وهو يوم القيامة: صورة لإنسان كان بينه وبين صاحب له مودة ومحبة وصداقة يضرب بها المثل، لكنها لم تكن على طاعة الله، بل كانت على الفجور والمعاصي والبعد عن طاعة الله، يزين بعضهم لبعض، فيذكر الله حالة ذلك البائس يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم، لم يقل على أصابعه، العرب تقول فلان عض أصابع الندم، هذه كناية عن أنه تحسر على شيء فعله أو تركه فعض أصابع الندم. يوم القيامة لا، ليست الأصابع. قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه، من شدة ما رأى من الحسرات والخير العظيم الذي فاته. قال بعض المفسرين: يظل يعض في يديه ويقطعها حتى يبلغ الأكتاف من شدة الندم. على ماذا؟ على صحبة فلان. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال الله: وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الشيطان، نعم، شيطان الإنس الذي هو أعظم خطرا من شيطان الجن، ولهذا ذكر الله شياطين الإنس قبل شياطين الجن. قال عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهم أشد وأخبث، فحالهم يوم القيامة بهذا الحال البئيس والعياذ بالله. ولذلك ينبغي لنا عباد الله أن نعرف أن الحديث عن الصحبة الصالحة وملازمة أهل الخير والصلاح ليست موجهة فقط إلى الشباب والمراهقين، لا، كلنا بلا استثناء ينبغي له أن يتفحص صحبته. اسأل نفسك: أقرب الناس إليك، أحب الناس إلى قلبك، هل هو يعينك على طاعة الله؟ هل هو يدلك على الخير؟ هل إذا رآك على منكر وخطأ ناصحك وبين لك خطأ ما أنت فيه، أو أنه غض الطرف عنك، أو ربما ساهم هو في هذه المعصية وزينها لك وربما دفع من ماله؟ بعضهم يزين لصاحبه السفر إلى بلاد يكثر فيها الفجور والعهر، فربما اعتذر صاحبه لأن ليس هذا أمرا محرما ولا شيئا يبغضه الله، لا، إنما ليس عندي مال ما أستطيع، فيتبرع صاحبه له ويرى أن هذا من المواقف التي يجب أن يظهر فيها كرمه وشهامته، كرمه وشهامته في معصية الله، تحمل وزره يوم القيامة إضافة إلى وزرك، كيف يرضى العبد بهذا؟ الواحد منا عنده ذنوب أثقلت كاهله، فكيف يحمل على كاهله ذنوبا أخرى؟ يلقى الله بذنوب غيره؟ أهذه صداقة؟ أهذه شهامة ومروءة؟ مع الأسف أن هذا موجود، لا يفكر أولئك في عواقب ذلك يوم القيامة وما ينتج عنه. ربما يستمر هذا الذي أعطي من المال من صاحبه على المعاصي بعد هذه السفرة ويزداد سوءا، ثم تبقى تلك المواقف في حياته تؤثر على حياته كلها، وربما تزوج وأنجب أولادا فنشأوا على الضلالة لأن أباهم نشأ على الضلالة، ثم يستمر الفساد جيلا بعد جيل، ويكون سبب ذلك كله يعود إلى ذلك الذي يزعم أنه صاحب صالح وأنه إنما أكرم صاحبه بهذه السفرة وبهذا المال الذي أعطاه إياه، فيحتمل أوزارا لم تكن تخطر على باله. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يأتي يوم القيامة يظن أن سيئاته التي فعلها هو فقط، فإذا به يجد جبالا من السيئات كلها في موازين سيئاته والعياذ بالله. يا رب ما فعلت، ما صنعت هذا ولا هذا، أنت السبب في هذا كله. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على حسنة كان له من الأجر مثلها ومثل من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دل على سيئة كان له من الوزر مثلها ومثل من عمل بها إلى يوم القيامة. كل هذا عباد الله يبين لنا بجلاء أن مصاحبة الصالحين من أوجب الواجبات، وأنه لا يستثنى من هذا أحد. لا يتعالى الإنسان ويقول: أنا الناس يحتاجون إليه، أنا لا أحتاج إلى غيري. لا والله، ما منا من أحد إلا وهو محتاج إلى غيره. ولهذا تأمل في أمر الله تبارك وتعالى لأتقى خلقه وأشرفهم وأنزههم وأعبدهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله يأمره بملازمة الصالحين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا محمد اصبر نفسك مع هؤلاء. وهذا فيه لفتة مهمة، أن ملازمة الصالحين تحتاج إلى صبر. لماذا؟ لأن مجالستهم فيها نوع من التعب والمشقة وإلزام النفس بأمور ربما لا تحبها النفس. حينما تجلس في حلقة ذكر مثلا، أو أقرب من هذا جلوسكم الآن مثلا في هذه الخطبة، هو نوع من المشقة والتعب. أنت الآن ملتزم في الخطبة بجلسة معينة، لا تتكلم بجوارك حتى ولا السلام، حتى ولو عطس وحمد الله لا تشمته، وتبقى على ما أنت عليه، ثم تقوم تصلي بصفة معينة. كل هذا فيه نوع من التعب يلحق الإنسان، لكن يصبر الإنسان لأنه يعلم أن العاقبة خير. وهكذا صحبة الصالحين قد ينالك شيء من التعب في ملازمتهم، وربما تخطئ فيناصحونك، والإنسان بطبيعته ينفر من توجيه النقد إليه، لكن إذا كان خيرا فينبغي أن توطن نفسك على محبة النصح، لأنه لم يرد من نصحه إلا الخير لك. ولهذا فأقول مصاحبة الصالحين فيها شيء من المشقة والتعب. فالله يقول لرسوله: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويحذره وهو رسول الله وهو حبيبه وصفيه يحذره من الصحبة السيئة. سبحان الله، الآن الواحد منا ربما لو نصح وقيل له انتبه من الصحبة السيئة لغضب وتعالى رأسه وقال كيف تقول لي هذا الكلام، وهل رأيتني فاسقا أو فاجرا حتى تنصحني هذه النصيحة؟ أنا إنسان عاقل كبير. الله يقول لرسوله ولا تعد عيناك عنهم، أي عن الصالحين، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولما مر بعض سادة قريش أو أجلاف العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه أصحابه من الموالي، موالي الصحابة كخباب وبلال وعمار وصهيب وغيرهم، قال بعض سادة قريش لرسولنا عليه الصلاة والسلام يا محمد إن أحببت أن نجلس إليك ونسمع كلامك فاطرد هؤلاء الأعبد عنا عن مجلسنا، فإنا نكره أن ترانا العرب ونحن سادة قريش نجلس مع هؤلاء العبيد. منطق الغرور والغطرسة. فهمت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل وأن يجلسهم مجلسا خاصا ويبعد أولئك، ليس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى برأيهم، معاذ الله وحاشا رسول الله، لكنه عليه الصلاة والسلام يطمع في هدايته لعلهم أن يسمعوا الحق فيهتدوا فيتركوا مثل هذا الهراء وهذا الكبر والغطرسة. فنيته صالحة صلى الله عليه وسلم، همت نفسه بذلك، فنزل الأمر من الله عز وجل ونهاه الله عن أن يفكر هذا التفكير، فقال عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، تكون ظالم لما تفعل هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر فصار يجالسهم أكثر مما كان يجالسهم ويتلطف معهم ويزداد من عبارات التقرب إليهم، لأنه علم أن الخير كل الخير في ملازمة هؤلاء الصالحين. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بأنه بالعصر وأن الإنسان في خسارة وبال إلا إذا كان من أولئك الصالحين الذين يتواصون بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا فعل مضارع يدل على الاستمرار، أي أنهم دائما يوصي بعضهم بعضا بالخير وبالصبر عليه أيضا والدعوة إليه. هؤلاء هم الصحبة الصالحة الذين يعينون الإنسان على فعل الصالحات. قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولو لم يكن عباد الله من ثمرات مجالسة الصالحين إلا أن مجالستهم تعم كل من في ذلك المجلس بالخير والبركة لكان كافي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فئة من الملائكة وظيفتهم تتبع مجالس الذكر، حتى مثل الآن في هذه الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة على الأبواب يسجلون دخول الناس إلى المسجد الأول فالأول، فإذا دخل الخطيب والإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، وربما امتلأ بهم المسجد، بل جاء في بعض الآثار إنهم أحيانا في بعض الأحيان من الزحام الكثير يعلو بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا، يحبون مجالس الذكر. فهذه الفئة من الملائكة تأتي إذا سمعت بمجلس ذكر ولو اثنين كان جالسين يذكران الله عز وجل تحضر الملائكة، فإذا حضروا ذلك المجلس وصعدوا إلى الله عز وجل بعد ذلك وسألهم وهو أعلم عز وجل عما رأوا وأخبروا ربهم بالحديث الشهير المعروف قال الله عز وجل في نهاية الحوار مع أولئك الملائكة: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. أهل ذلك المجلس الذين جلسوا لأجلي قد غفرت لهم جميعا. فقال أحد الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس من الصالحين، إنما جاء لحاجة، مر فقط وجد هؤلاء فجلس معهم، ربما يريد أحدا يكلمه، ربما لم يجد مكان يجلس فيه فجلس معهم، المهم أنه إنما جلس لحاجة ليس منهم. قال الله له: فاغفروا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولهذا العاقل هو الذي يتتبع مجالس الذكر، ما يقول: أنا مقصر، أنا مذنب، كيف أذهب مع الصالحين وأنا أفعل وأفعل وأفعل وأفعل. الذي ينبغي لك إذا كنت على هذه الأفعال أن تكثر من مجالسة الصالحين، لأن مجالسة الصالحين خير وبركة وسبب لمغفرة الذنوب، وليس أن تنفر من مجالس الصالحين. فهذه المجالس كلها خير وبركة. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش في هذه الحياة الدنيا: ظمأ الهواجر، يعني يصوم في شدة الحر، ومكابدة الساعات من الليل، يعني قيام الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وكم من شخص اهتدى وكان على ضلالة بسبب مجلس من مجالس الذكر، كان سبب سعادة حياته ونجاحه وفوزه عند الله يوم القيامة. مما جاء في هذا الباب ما رواه الحسن بن حسان، قال: كنا يوما عند صالح المري، وهو أحد العلماء العباد الوعاظ، كنا يوما عند صالح المري وهو يتكلم ويعظ، فقال لرجل حدث بين يديه: اقرأ يا بني. فقرأ هذا الفتى بين يديه قول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فقطع عليه صالح القراءة وقال: كيف يكون للظالمين حميم أو شفيع والطالب لهم رب العالمين؟ إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأغلال إلى الجحيم حفاة عراة مسودة وجوههم مزرقة عيونهم ذائبة أجسامهم ينادون: يا ويلاه يا ثبوراه، ماذا نزل بنا؟ ماذا حل بنا؟ أين يذهب بنا؟ ماذا يراد منا؟ والملائكة تسوقهم بمقامع النيران. فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها متكئين، ومرة يقادون إليها عنة مقرنين من بين باك دما بعد انقطاع الدموع، ومن بين صارخ طائر القلب مبهوت: إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك ولا يثبت له قلبك ولا يستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك. ثم نحب صالح وبكى وقال: يا سوء منظره، يا سوء منقلباه. وبكى الناس جميعا في مجلسه. وكان من بين الحاضرين فتى مسرف على نفسه بالمعاصي، حضر عرضا، فلما سمع ما سمع قال: أكل هذا في القيامة يا أبا بشر؟ قال صالح المري: نعم والله يا ابن أخي، وما هو أكبر من ذلك، لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم، فلا يبقى منها إلا كهيئة الأنين من المدنف، يعني المريض المهدود المتعب الذي لا يستطيع حتى أن يرفع صوته. فصاح الفتى وقال: إنا لله وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة، ويا أسف على تفريطي في طاعتك يا سيداه، وأسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا. ثم بكى واستقبل القبلة ثم قال: اللهم إني أستقبلك في يومي هذا بتوبة لك لا يخالطها رياء لغيرك. اللهم فاقبلني على ما كان مني، واعف عما تقدم من عملي، وأقلني عثرتي، وارحمني ومن حضر، وتفضل علينا بجودك أجمعين. يا أرحم الراحمين، لك ألقيت معاقد الآثام عن عنقي، وإليك أنبت بجميع جوارحي، صادقا بذلك قلبي، فالويل لي إن لم تقبلني، والويل لي إن لم ترحمني. ثم سقط مغشيا فحملوه مريضا أياما، ثم توفي بعد ذلك رحمه الله. وكان صالح المري كثيرا ما يذكره في مجلسه ويدعو الله له، ويقول: بأبي قتيل القرآن، بأبي قتيل المواعظ والأحزان. فرآه بعد ذلك رجل في منامه فقال لذلك الفتى: ما صنعت؟ وما الذي جرى لك بعد موتك؟ قال: عمتني بركة مجلس صالح المري، فدخلت في سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. هكذا هي مجالس الصالحين، فالزموا الصالحين ومجالسهم، ولا تعدوا أعينكم عنهم تريدون زينة الحياة الدنيا. اللهم ثبتنا على دينك، وأحسن ختامنا، واجعلنا في دنيانا على ما يرضيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عباد الله، فكما قلنا عن مجالسة الصالحين وبركة لزوم حلقهم ولقاءاتهم، فإن في مقابل ذلك ينال العبد من مجالسة أهل السوء الشر والغضب من الله تبارك وتعالى، ويوم القيامة يكون الحال أبأس وأخزى، وتكون الندامة كما أسلفنا لأولئك الذين فرطوا وضيعوا، وكانت مجالسهم مجالس العصيان والطرب واللهو فيما حرم الله تبارك وتعالى. فاحذر أهل السوء، وانتبه أن تزل قدمك بسبب فلان وفلان، فإنه لن ينفعك عند الله يوم القيامة. واعلم أن مجالس السوء ومصاحبة أهل السوء قد تفضي للإنسان بسوء الختام والعياذ بالله، كما حصل لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ويأمل أن ينطق بكلمة التوحيد، كاد قلبه أن يخرج من بين أضلاعه صلى الله عليه وسلم، حسرة وألم على حال عمه الذي ناصره والذي كان معه، وهو عمه، وعم الرجل صنو أبيه كما يقول صلى الله عليه وسلم. فكان يدعوه أيام حياته، لكن أهل السوء ما تركوه إلى أن جاءت نهاية عمه أبي طالب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وأبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأهل الفجور والكفر واقفون على رأس أبي طالب، ورسول الله يقول له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، خرجها يا عم، كلمة واحدة تكون لي حجة عند الله يوم القيامة، قل يا رب قالها، أحتج عند الله بأنك قلتها. فكادت نفسه أن تميل إلى قول ابن أخيه، لكن أصحاب السوء لا يتركونه، فيقول له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة آبائك وأجدادك؟ صراع في هذه اللحظة بين الحق والباطل، لكن مجالس أهل السوء هكذا تثمر هذه الثمرة المرة، فيقول والعياذ بالله: أموت على ما مات عليه عبد المطلب، فيلقى الله مشركا توضع تحت رجليه جمرة يغلي دماغه منها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا تكون مجالس أهل السوء، فاحذروا عباد الله مجالس أهل السوء، وانتبهوا، فإن عواقبها وخيمة على المرء في حياته وبعد مماته. فصلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إن بإخواننا في أرض الشام من الشدة والجهد والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم عجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحذره من الشر يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلنا في هذه الحياة الدنيا على ما يرضيك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل ما بقي في أعمارنا خيرا مما سلف، وأمتنا على شهادة التوحيد غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم احشرنا في زمرة محمد بن عبد الله، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا شفاعته يوم الدين. اللهم واجعلنا رفقاءه في الجنة يا رب العالمين، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.